بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما تخضب وتطيب، فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأسوة ما لك بنا. قال: وعن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة رضي الله تعالى عنها، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. قال: رواهما أحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلانة، وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانة. قال: رواهما أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بما يجوز وما يشرع للنساء من أدوات الزينة التي لهم أن يتزينوا أو لهن أن يتزين بها، وما يمنع من أدوات الزينة التي لا يجوز لهم أن يتزين بها. وقد عرفنا فيما مضى أن الوشم والوصل والوشر والقصر كلهن مما لا يجوز للمرأة أن تفعله تزينا، لكن إن فعلته على سبيل العلاج نتيجة مرض أو عيب فإنه يشرع في ذلك، وإنه يباح. لأن الحديث الذي جاء فيه النهي قال ما لم يكن داء، يعني ما لم يكن هناك داء أصيبت به المرأة، مثل داء الصلع، المرأة قد تصاب بالصلع، والصلع عيب ومرض، وكذلك لو أصيبت بقروح في الوجه أو في اليدين وقرر الأطباء علاجه بشيء من الكي الذي يشبه أو يكون بمثابة الوشم، وهكذا لو أن المرأة ظهرت لها أسنان طبقات، وخلع بعض هذه الأسنان يؤدي إلى وجود نوع من الفلج أو ما يعرف اليوم بتقويم الأسنان، لو باشر الطبيب تقويم أسنان المرأة بحيث إذا استوت يكون فيها شيء من الفلج أو نحو ذلك، فإن هذا مما يرخص فيه، لأنه على سبيل العلاج ولأنه على سبيل إزالة الداء. أما ما كان على سبيل الحسن والتزين والتجمل فهذا ممنوع، لأن فيه تغييرا لخلق الله. وقد تكلمنا في درس البارحة عما نقله الفقهاء وما أفتوا به حول مسألة الوصل، وعرفنا أن الوصل بالشعر سواء كان شعرا للآدمي أو كان شعرا لمحرم أو كان شعرا لزوج فإنه ممنوع، وأنه محرم، بل هو فعله من الكبائر. وذهب الجمهور على أن وصل الشعر بشعر الحيوان أيضا ممنوع، وذلك إما أن يكون هذا الشعر محكوم عليه بأنه ميت فهو نجس، وتكون العلة مع تغيير خلق الله حمل النجاسة، أو إن كان من مأكول اللحم وقد جز في حال الحياة أو بعد الذبح فهو شعر طاهر وليس بنجس، لكنه أيضا يمنع لأنه يندرج تحت هذا النهي العام، خصوصا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه إنه زجر أن تصل المرأة شعرها بشيء. وعرضنا أيضا في درس البارحة حكم الوصل بغير الشعر، كالوصل بالخيط أو بالخرق أو الوصل بالفضة أو بالذهب أو بالفصوص وغير ذلك. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى منعه وتحريمه أخذا بعموم النصوص، لكن كثيرا منهم غايروا بين الشعر وغيره في الحكم، وقالوا إن العلة التي منع وصل الشعر بالشعر ليست موجودة في وصل الشعر بغيره، يعني بالخيط أو بالخرق، لأن وصل الشعر بالخيط أو وصل الشعر بالخرق أو وصل الشعر بالشعر الصناعي المتخذ من البلاستيك وغيره فهذا لا يعتبر وصل، وليست فيه العلة التي هي الغش أو التدليس، ولأن أيضا وصء الشعر به لا يسمى وصل شعر. ثم وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على وصل الشعر بالخيوط كما قال القاضي عياض، قال: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ولا خيوط الحرير الملونة ليس بوصل. قال: ولا هو في معنى مقصود الوصل الذي هو التدليس والغش، وإنما هو التجمل أو للتجمل والتحسن، وإنما هو للتجمل والتحسين، ولذلك يساغ، لأن من طبيعة المرأة أنها تبحث عن كل ما يجملها وتتزين به. ويتعقب الإمام الشوكاني على قول القاضي عياض، قال: ويجاب بأن تخصيص عموم حديث جابر، وهو قوله زجر أن تصل المرأة شعرها بشيء، قال: إن تخصيص عموم حديث جابر لا يكون إلا بدليل، فما هو؟ وهنا سؤال يطرحه الإمام الشوكاني كأنه يقول: ولا دليل يخصص ذلك، فعندئذ يبقى العموم أو الحكم على عمومه. والذي يبدو والله أعلم أن عددا من الروايات جاءت تنهى عن الوصل بالشعر، ورواية بشيء، نعم رواية عامة، لكن العموم يحمل في كل شيء بحسبه، فهنا يحمل الشيء على الشعر، وعندئذ لا يكون هذا الحكم أو هذا الدليل محتاجا إلى تخصيص، لأن الوصل بغير الشعر لا يسمى وصلا، فهو غير داخل أصلا في القضية، والله أعلم. قال: وذهبت الهادوية، وهم طائفة من الزيدية، إلى جواز الوصل بشعر المحرم، يعني أن تأخذ المرأة من شعر محارمها، ابنها، بنتها، أختها، أخيها، خالها، عمها، خالتها، عمتها، يعني إذا كانت وصلت شعرها بشعر المحارم يرون أن ذلك جائز. لكن الإمام الشوكاني يورد عليهم ما دليل الجواز، وما الفرق بين شعر المحرم وغير المحرم، والحكم قد جاء عاما في الشعر فيحتاج إلى تخصيص، وهذا القول منه قول جيد وقول في محله. ولهذا قال: ويجاب بأن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم، وكذلك عموم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما، لأن معاوية حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصل، وأخذ معاوية رضي الله تعالى عنه قصة شعر، يعني قطعة من شعر، وقال نهى عن الوصل ولو بمثل هذا، فلم يفصل ولم يفرق بين شعر المحرم وشعر غير المحرم، وبين كونه كثير وبين كونه قليل، فعرف من ذلك أن شعر المحرم كغيره من الشعر. قال: وقال الإمام يحيى، وهو من أئمة أيضا آل البيت أئمة الزيدية: إنما يحرم على غير ذوات الأزواج. وهذا رأي أيضا، يعني يقول إن الحديث الذي ورد النهي عن الوصل كأنه يرى أنه يجوز للمرأة المتزوجة ويحرم على المرأة غير المتزوجة. وهذا التفريق موجبه أن المرأة المتزوجة مطلوب منها أن تتزين لزوجها وأن تبدو في صورة حسنة، ولما كان انعدام الشعر أو قصره أو تمرقه وتزينه وتمزقه عيب ونقص يتطلب من المرأة أن توجد ما تتزين به، قال إذن فالوصل لها يعني للمتزوجة جائز. وهذا القول من الإمام يحيى مبني على الرأي المحض وليس له دليل، بل إن الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، فإن حديث أسماء رضي الله تعالى عنها كان له سبب ورود كما مر بنا، وهي أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي عريسا وإنها أصابتها الحصباء فتمرق شعرها، أفأصل؟ إذن هي عندما أرادت أن تصل الشعر إنما أرادت أن تصله من أجل كون البنت عروسا تزف إلى زوجها. إذن فالغرض من التزيين والتجميل إنما هو للزوج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم قائلا: لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن فالعلة التي من أجلها قال الإمام يحيى بجواز الوصل أو غير الوصل للمرأة إذا كانت ذات زوج ويحرم على غير ذات الزوج، نقول هذه علة أو هذا التفريق مصادم للنص، والحكم إذا صادم النص فإنه باطل. ونقول إن الحديث ورد في سبب نزول، سبب ورود، وسبب الورود يتنافى مع ما ذهب إليه، والأصل أن القصة أو الحادثة التي تكون سببا لورود خبر تدخل في الحكم دخولا أوليا. ولهذا قال رحمه الله معلقا على كلام الإمام يحيى، قال: ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور، فإنه مصرح بأن الوصل فيه للعروس، ولم يجزه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فكلام الإمام يحيى لا محل له. وبعد أن فرغ من عرض آراء أهل العلم في مسألة الوصل انتقل إلى الكلام على مسألة الوشم، فقال: وأما الوشم فهو حرام أيضا، بل هو كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. وقد عرفنا في درس البارحة ما الوشم، والوشم نوع من أنواع الزينة يستخدمه بعض الناس، يكون بأساليب، أن يؤخذ كان يعني في الأساليب البدائية يؤتى بمجموعة من الإبر ذات الرؤوس المحددة، ثم تسلط على مكان معين، إما في الوجه كالجبهة أو في الذقن أو في الوجنتين يعني في الخدين أو في الشفتين. وتطور الأمر في هذه الأيام حيث يجعلون الوشم محل الحاجبين أيضا، يزيلون الشعر ويخرقون هذه الأماكن بالإبر حتى يخرج الدم، ثم يأتون ببعض مواد ملونة كالكحل أو الصبغة الخضراء أو الحمراء أو الصفراء أو الزرقاء. وقد مر بنا أيضا أنهم كانوا يستخدمون النؤور، وهو الدخان الذي يتجمع من الشحم، إذا وضعوا الشحم على النار صار له دخان يجمعونه كما يجمعون الكحل ثم يشمون به. هذا ما كان في الزمن الماضي، واليوم أصبح الوشم يعني تستخدم فيه أيضا آلات حديثة، ربما كانت يعني مثل الآلات القديمة تغرز الجلد أو أنها تستخدم فيه ما يسمى اليوم بأشعة الليزر، أيضا أصبحت وسيلة من وسائل الوشم. الشاهد من ذلك أو الغرض من ذلك هو طبع وتثبيت ألوان في الجسم، وهذه الأشكال قد تعمل على هيئة يعني أشياء، إما خطوط أو على هيئة نقوش ودوائر كما يقول، أو على صور حيوانات أو نجوم، أو على صور آدميين أو أشجار أو غير ذلك مما يستحسنه الناس وربما فعله البعض متجاوزا به قضية الزينة. قد يضع البعض منهم ذلك شعار، فقد يضعه شعار يعظمه، وعندئذ تخرج المسألة عن كونها زينة إلى كونها عبادة غير الله. الشاهد أن هذا الوشم يفعل، يقول الإمام الشوكاني وهو حرام بكل أشكاله وألوانه، لأن فيه تغيير لخلق الله. ولهذا قال وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم، يعني من الأدلة، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. وما أريد أن أذكره أن الوشم في أزماننا هذه لم يقتصر على النساء، بل تجاوزه إلى الرجال، يفعله الرجال كما يفعله النساء. قال أصحاب الشافعي هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا. قالوا إن يعني كأنهم يقولون إن من العلة في التحريم أن هذا الموضع يتحول من كونه طاهر إلى كونه نجس، خصوصا إذا استخدمت المادة النجسة، لأن الدم يلعب دور في مسألة الوشم، إخراج الدم والدم الذي يسيل الدم المسفوح نجس، فعندما يحشى ويضاف إليه بعض المواد أو يترك يسود. لذلك قالوا إذن هذا الموضع نجس، وكأنه لا يجوز فعله لأن صاحبه يحمل النجاسة، ومطلوب منه إزالة النجاسة عند أداء العبادات وهو غير قادر، فيجتمع له مع العلة الأولى التي هي تغيير خلق الله إضافة وجود النجاسة في الجسد. هذا ما أشار إليه بقوله إن أصحاب الشافعي قالوا هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا، فإذا أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته أو وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح يعني بإجراء عملية جراحية، فإن خافت منه يعني من الجرح التلف أو فوات عضو، يعني أن الجسم هذا أو أن القطعة من الجسم لابد أن تتلف وتزول، أو منفعته فوات منفعة الجسد الجسم، كأن من مثلا وشم شفته وأن الوشم لا يزول إلا بقطع الشفة، فهذا فيه زوال لمنفعة الشفة، والشفة لها منفعة كبيرة في الكلام وفي أكل الطعام وفي غير ذلك، فإزالتها يترتب عليه ضرر أكبر. هذا معنى قوله أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا أو شينا فاحشا، هكذا عندكم شين، ومعنى شين يعني عيبا، أو يترتب عليه وجود عيب فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته، يعني لهذه الأسباب نتركه، وإن كان فيه نجاسة فنقول نجاسة تحتمل ومن باب ارتكاب أخف الضررين. هذا معنى قوله لم تجب إزالته. وإذا تابت يعني التي تستوشم وأبقت هذا الوشم فإن التوبة مقبولة، وبالتوبة لا تؤاخذ على ذلك الفعل. هذا ما أراد قوله، ما قصده بقوله لم تجب إزالته إذا تابت لم يبق عليها إثم، وإن لم تخف شيئا من ذلك ونحوه لزمها إزالته، يعني إزالة الوشم. قال وتعصي يعني وتكون عاصية بتأخيره، يعني إذا لم تزل الوشم، وسواء في ذلك في هذا كله الرجل والمرأة، فالحكم في الوشم سواء. هذا ما يتعلق بالوشم. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالنمص، وقد عرفنا أن النمص هو إزالة الشعر، إزالة شعر الوجه بأي وسيلة من وسائل الإزالة، بالنتف بالحلق بغير ذلك. وقد تطور الناس، فاليوم أيضا منهم من يجري عمليات جراحية لإزالة الشعر من خلال إتلاف البصيلات الشعرية بواسطة الليذر ونحو ذلك. يقول فيما يتعلق بالنمص قوله والمتنمصات، قال بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة، وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها. قال وبعض العرب يقدم النون على التاء يقول منتمصة، ما الفعل انتمص، ينتمص فهي منتمصة بمعنى متنمصة. هذا معنى قوله ويروى بتقديم النون على التاء. قال النووي وغيره قال النووي والمشهور تأخيرها يعني تأخير النون على التاء اللي هو المتنمصة. قال والنامصة المزيلة له من نفسها أو من غيرها وهو حرام يعني النمص. قال النووي وغيره يعني من الفقهاء إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب، لأن المرأة في هذه الحال أصبحت رجلة وتشبه الرجال، ونهي عن أن تتشبه المرأة بالرجل فرخص لها في ذلك. وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، يعني كأنه يرى أنها تبقيه ما دام ظهر خلقة وطبيعة. وقول ابن جرير مبني على النهي، وقول الفقهاء مبني على الاستثناء الوارد في النهي إلا من داء، ولا شك أن ظهور اللحية والشارب والعنفقة للمرأة يعتبر يعني غير طبيعي. قال قوله والمتفلجات، قال بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، ما بين الثنايا التي هي المقدمة السنون أو الرباعيات التي هي بين الأنياب التي هي الأربع الأسنان في المقدمة. قال هي التي تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. قال وهو مأخوذ من الفلج بفتح الفاء واللام، وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن يعني من تقدمت سنه إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. إذن فمن أظهر العلة أو العلل لهذا الصنيع هو الغش والتدليس. يقول قال الإمام النووي ويقال له الوشر، أي هذا التفليج يسمى يقال له الوشر، ولذلك جاء الحديث نهى أو لعن الواشرة. ويقال له الوشر، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لظهور وعموم الأدلة. ثم انتقل إلى بيان ما جاء في الروايات خاصة في حديث معاوية رضي الله عنه من ألفاظ غريبة. ايش ما نسانا ها؟ سيأتي او مر بنا قاشرة، هي المرأة التي تضع بعض او تستخدم بعض اساليب كي تبدل البشرة، تغير بشرة الوجه. احيانا بعض مراهم او بعض معجنات تضعها بحيث تقشر البشرة لتظهر بشرة جديدة، وهذا ايضا فيه تغيير لخلق الله جل وعلا. قوله قصة، قال بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي القطعة من الشعر، لأن معاوية رضي الله عنه كان يخطب على المنبر ويبين للناس أن أي امرأة أخذت قصة من شعر أو أخذت شعر وأدخلته في شعرها ولو كان قصة يعني شيء يسير، والقصة في الغالب هو ما يقص من شعر المرأة، وقد جرت عادة النساء أنها إذا سرحت شعرها ينزل الشعر إلى الوجه فتقص ما زاد على الناصية، هذا يسمى بالقصة. يقول حتى هذا القدر من الشعر لا يجوز لها أن تصل به شعرها أو شعر غيرها. هذا معنى قوله قال بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهي القطعة من الشعر من قصصت الشعر أي قطعته. قال الأصمعي أو الأصمعي وهو أحد علماء اللغة وغيره هو شعر مقدم الرأس يعني ما يسمى بالناصية، إذا قص سمي قصة، شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية. قوله عن مثل هذه أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر، هذا ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر ولو بقدر هذا المقدار، والمراد من ذلك أنه لا يجوز وصل الشعر ولو كان بالشيء اليسير. قوله إنما هلكت بنو إسرائيل إلى آخره، وهذا بمثابة التعليل لأن حديث معاوية رضي الله عنه بين فيه موجب النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أسباب النهي عن الوصل واتخاذ القصة لما فيه من التشبه باليهود ولما فيه من فعل أمر فعلته اليهود وقد نهوا عنه، والله سبحانه وتعالى سيسلك بالمخالفين ما سلكه في اليهود حيث أهلكهم بسبب هذه المخالفة، فكأن استخدام هذه القصة قد يكون سببا في الهلاك خصوصا لمن عرف الحكمة وأصر وعمل على خلافه معصية لله جل وعلا. قال قوله إنما هلكت بنو إسرائيل إلى آخره، قال هذا تهديد شديد، لأن كون مثل هذا الذنب كان سببا لهلاك مثل تلك الأمة يدل على أنه من أشد الذنوب. قال القاضي عياض قيل يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، والمراد منه أنكم إن فعلتم سينالكم ما نالهم. وقيل إن هذا الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوا من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا. قال وفيه يعني وفي هذا الحديث دلالة معاقبة العامة بظهور المنكر، لأن الله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك فيما فعله باليهود كما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكون الناس يفعلون ذلك ولا يجدون من يمنعهم فإن هذا قد يكون سببا في إنزال الهلاك للعامة. قوله إلا من داء، هذا الاستثناء ظاهره أنه يرجع إلى هذه المنهيات. قال ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. على سبيل المثال، نحن قلنا فيما يتعلق بمسألة الصلع بالنسبة للمرأة يعتبر علة وداء، فيما يتعلق بالنسبة لوجود عيب، يعني بعض النساء أو بعض الرجال يولد مثلا وقد جاء العضو في غير محله، بعض الناس يولدون والأسنان تكون مركبة في الشفة أو في الشفتين، أو أن الأنف يكون في غير موضعه، أو أن المرأة يظهر عليها حاجب واحد ولا يظهر لها حاجب ثاني، وهذا قد يكون عيب. فلو عالجت ذلك ببعض هذه الأمور، ظاهر الحديث أنه يرخص في هذا العلاج ما دام فيه إزالة لعيب وعلاج اليوم مثلا كثير ما يتعرض الناس لحوادث السيارات، وهذه الحوادث ويتعرض الناس للحروق، وهذه الحروق قد تؤدي إلى زوال الشعر أو تؤدي إلى وجود عيوب في الوجه، أو تؤدي إلى تغير مواضع الأعضاء. فلو أجريت عمليات التجميل لهذا الشيء أو إلى مثلا اعوجاج الأسنان، فإن العمل ما دام من أجل الدواء ظاهر الخبر إنه مباح. هذا معنى قوله ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ولا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم. قال وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها، يعني إذا كانت في حدود العادة وفي حدود الشيء الطبيعي. أما إذا ولد الإنسان وولد بعلة وبعاهة، فهذه ليست يعني خلقة الله سبحانه وتعالى السوية. ومن هنا أجاز أهل العلم تغيير ذلك إن أمكن، لأنه ملحق بالعلاج وليس من باب التغيير. قال إنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو لغيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه. هذا الذي قاله الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وقد قلت في درس البارحة إن له مذهب ويعد من الفقهاء، كانت ثابتة باقية لا تزول مثل الوشم، أو كانت غير ثابتة ففرقوا بين غير الثابتة والثابتة، قالوا غير الثابتة يجوز استخدامها لأن ليس فيها تغييرا بخلاف الثابتة، وضربوا مثلا لذلك قالوا الكحل، تضعه المرأة أو الرجل في عينه فيبين أو يبدي على العين جمالا، وهكذا ما تستخدمه النساء من مساحيق تشد الوجه وتبديه بلون ربما كان بغير لونه الطبيعي. قالوا ما دام هذا جاء يعني ما دام هذا مؤقت والمرأة بعد إزالته يزول، ومثله الحناء فإنها تغير لون البشرة فترة من الزمان ثم تزول، وهكذا الصبغ فإنه يغير لون الشعر فترة ثم يزول، فرخصوا في ذلك وقالوا هذا الأمر يخرج عن دائرة النهي. هذا ما أشار إليه بقوله قيل وهذا إنما هو في التغيير الذي يكون باقيا، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء رحمهم الله. قوله هذه الغمرة، قال بضم الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء، وهو طلاء من الورس، والورس نبات له رائحة ولونه يميل إلى الصفرة، وكان النساء يتجملن به يأخذنه، وهو يشبه الزعفران أو قريب من الزعفران، تصبغ به المرأة وجهها، وهذا الصبغ يطفي عليها شيئا من الجمال، ولذلك جاء ذكره في الخبر. فالمحقق أو الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يبين لنا ما هو، قال بفتح الغين الغمرة وسكون الميم بعدها راء طلاء من الورس، قال وفي القاموس في مادة الغمر، وقال بفتح العين، قال وبالضم أيضا يقال غمرة. الزعفران كالغمرة يعني الأشياء أو المواد التي تؤخذ من أجل صبغة الجلد، فإن هذه إن كانت مؤقتة فهي كما يقول لا بأس بها. هنا بعض الأسئلة نحرص على أن يعني نجيب على ما تيسر منها إن شاء الله. سائل يقول أنا أخذت مبلغ من المال بدون علم صاحبه والآن أريد إرجاعه بدون علم صاحبه، فهل هذا جائز؟ إن كان إرجاعه لصاحبه والاعتذار منه وتوقع أن يقبل الصاحب هذا الاعتذار وأن لا يترتب عليه ضرر أكبر، فالأولى أن ترده بعلمه وتستسمحه، لأن هذا من شروط التوبة. أما إذا كان يترتب على استرجاعه أضرار كبرى وأردت أن تعيده دون علم صاحبه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك، لكن عليك أن تعلم أن ثمة حق لصاحبه لا بد من استسماحه، لأن من شروط التوبة النصوح أن تستسمح صاحب الحق، حيث إن المال الذي أخذته أنت استفدت منه وربما كان قيمة المال الذي أخذته في ذلك الوقت تزيد عن قيمة المال اليوم، فلا بد من الاستسماح. ما حكم النفس إذا غلب المصلي أثناء الصلاة؟ هل تتم صلاته أم يقطعها ويتوضأ؟ كأنه يقول ما حكم القيء إذا غلب؟ القيء إذا خرج من فم الإنسان وهو يصلي فإن القيء ينقض الوضوء، وهو من نواقض الوضوء، ولا صلاة ولا تصح الصلاة والوضوء منتقض، فلا بد من إعادة الوضوء. يقول هل تجوز صلاة بهاف؟ كأنه يقصد بالهاف يعني السراويل القصيرة. العورة المطلوب سترها في الصلاة ما بين السرة والركبة، ومن كان عنده رداء يتعين عليه أن يضعه على عاتقيه، فإذا ستر عاتقيه ومن السرة إلى الركبة صحت الصلاة. أما إذا كانت السراويل تتجاوز الركبتين فلا تصح الصلاة، إلا إذا كان الشخص معدم يعني ما عنده، فعندئذ العلماء لهم أحكام معينة لصلاة العرايا، وما أظن أننا بحاجة إليه الآن. يقول يا شيخ، قد قلت يا شيخ بجواز الصبغ بالسواد مع عدم التدليس، وتوجد أحاديث تنهى عن الصبغ بالسواد، ومنها حديث جابر أنه أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. نعم، هذا الحديث ورد، وقوله جنبوه السواد لا يعني أن السواد أن النبي قال لا يجوز الصبغ بالسواد، لأن حالة أبي قحافة وسنه المتقدمة ما تتناسب مع صبغة السواد، لذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة النصيحة واختيار اللون الأنسب، مع أن هذه الرواية جاءت في بعضها وجنبوه السواد، وفي بعضها وغيروه بشيء، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في ذلك الزمان يصبغون بالسواد وبغير السواد، فاختار له غير السواد. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب وجنبوه السواد أو جنبوا السواد، فهذا ما أعرفه. وأما حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي آخر الزمان أناس من أمتي يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، هذا الحديث مر بنا أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام هناك صنفان من أمتي لم أرهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن عرج به إلى السماء وذهب ورأى أهل النار وأهل الجنة، كان رأى نوعين من أهل النار. أما الصنف الأول فنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قال لا يرحن رائحة الجنة. وأما الصنف الثاني فقال رجال من أمتي في أيديهم مثل أذناب البقر يخضبون بالسواد، فقوله يخضبون بالسواد هل الموجب لدخولهم النار هو السواد؟ أو أن الموجب لدخولهم النار الأعمال التي كانوا يعملونها من ظلم وتعد على الناس، وهؤلاء كان مما اتصفوا به ومن الأشياء التي كانوا يحرصون على أن يتصفوا بها أنهم يخضبون لحاهم بالسواد. هذا الحديث حديث أبي داود هو الذي كان محل نزاع بين أهل العلم، وبنى بعضهم عليه كراهية الصبغة بالسواد، قالوا لأن النبي لما وصف هؤلاء كان من الأوصاف أنهم يخضبون بالسواد، والذين أجازوا الصبغة بالسواد قالوا إن هذا الوصف ليس هو الموجب لدخولهم النار، وإنما هي ميزة وسمة. وقد ظهر هؤلاء الناس في فترة من الفترات وتحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته التي رأى، وأن هؤلاء الناس كانوا جبابرة وظلمة وكانوا أولاة وحكاما وكانوا يحرصون على أن يصبغوا لحاهم بالسواد، والذين أجازوا ذلك قالوا لأننا وجدنا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأئمة الهدى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صبغوا بالسواد، ولا يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تأولوا هذا الصبغة بالسواد لأنهم فهموا من حديث أبي قحافة أنه بمثابة الأرشد أو الاختيار الأرشد اختيار الأنسب الإرشاد إلى ما هو أولى، وأنه بمثابة النسبة لحديث أبي داود هذا الذي جاء فيه الوصف أن الوصف بالصبغ بالسواد ليس هو الموجب لدخول النار. وعلى كل المسألة من المسائل التي خاض فيها أهل العلم وألفوا في ذلك مؤلفات وكتب بيّنوا ناقشوا فيها، والمسألة في دائرة المباح، فمن أحب أن يفعل فله في ذلك سلف وله في ذلك حجة، ومن أراد أن يتجنب السواد فإن المسألة لا تعدو عن كونها مباحا. وأنا عندما قلت إنما قلت فيما يتبين لي والله أعلم بأن من صبغ بالسواد الصبغ بالسواد جائز إلا إذا كانت حالته كحالة أبي قحافة، يعني في من تقدمت به السن فالأولى أن يتجنبه إلى غيره. أما أحاديث الذين قالوا بجواز الصبغ فهي حديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا على سبيل الإطلاق، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صبغ وقد وخطه الشيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.